اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الثامن من شرح هذه الخاطرة من كتاب ابن الجوزي صيد الخاطر، والتي أسميتها بعنوان حقيقة العلم النافع، وهو شرح لكتاب صيد الخاطر والذي اصطلحت على تسميته بمدرسة الحياة. كنا تكلمنا في المرة الماضية عن حقيقة العلم النافع، قال معرفة المعبود تبارك وتعالى. طبعا ده فيه كلام كثير جدا، لكننا نمس المعاني مسا رفيقا يعني حتى نستطيع أن نكمل هذه الخاطرة. قال والتأدب بأدب القوم والنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. أنا عايز أسأل، أريد أن أسأل سؤالا. أنزل الله عز وجل هذا الدين لنسعد أم لنشقى؟ جميل. طب هل كلنا سعداء بالإسلام؟ هو إيه معنى السعادة الأول؟ السعادة انشراح الصدر والوصول إلى مطلوبك، ده ملخص السعادة، اللي نفسك فيه جبته مع انشراح الصدر. طيب لو وقفت في الصحراء، الصحراء والفضاء الواسع ده كله لحد السماء، وسع ايه؟ واسع جدا مش كده؟ عينك كم في كام؟ عينك اللي بلعت الكون ده كله جابته من أقصاه لأقصاه ومن سماء الأرض كم في كام؟ يبقى ممكن العين تبدأ مش كده؟ طيب الإنسان حاجاته وشهواته لها نهاية؟ عشان كده تفضل عينه مفتوح خلاص. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا في حديثه، لو كان ابن آدم واديا من ذهب لقال لو أن لي اثنين، ولو كان له اثنان لقال لو أن لي ثلاثة، ولا يملأ عينا أهو ابن آدم إلا التراب، وتاب الله على من تاب. الوادي قد ايه؟ كبير ولا صغير؟ كبير. في أودية صغيرة في أودية كبيرة. لما يكون عندك وادي دهب عيار 24، جبال وأرض وكله وادي، وانت حبيت تاكل ذهب، لا تاكل لحمة ولا تاكل سمك، تاكل ذهب، هتخلصه؟ أمال عايز التاني ليه؟ ها؟ جميل. أنا لما أجي أتكلم عن السعادة أقول انشراح الصدر والوصول إلى مطلوبك. طب أنت مطلوبك لن ينتهي، متى تصل إلى مطلوبك؟ لا ده في ناس ماتت وكان نفسها في حاجات ما عملتهاش، كما قال الشاعر وكم من حسرات في بطون المقابر كان نفسه يعمل حاجة ما عملهاش ومات دون أن يفعلها. فيبقى كأن لما أقول لك الوصول إلى مطلوبك أنت تيجي تقول لي لا ده أنت مفتوحة جامد، المفروض السعادة تعرف تعريف غير كده، لأن الوصول إلى المطلوب مش هينتهي. أقول لك لا ينتهي. ليه؟ ينتهي بشيء واحد اسمه القناعة، وبحديث واحد يكفيك عن كل الأحاديث، عشان ما تقولش أنا مش متخصص في الأحاديث ومحفظ والذاكرة بتاعتي زي القربة المخرومة أحط من هنا تطلع من هنا. لا مش هنكتر الكلام أوي، هو حديث واحد بس حطه قدامك تجد السعادة في ركابك إذا عملتها. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، لأن احنا عايزين نفسر الغنى والفقر، لأن في ناس مش فاهمة الحقيقة. ما هو الفقر؟ حد يعرف يعرف لي الفقر بكلمة واحدة؟ الفقر كلمة، عايز يعرفه لي بكلمة، ها؟ الحاجة. جميل، ممكن أكون أنا ملياردير والمليارات بتاعتي عبارة عن بضاعة في المخازن، ومطلوب مني أن أنا أسد مثلا شيكات نقدية وأنا محتاج 10 جنيه سيولة ومش لاقيه، ده غني ولا فقير؟ أنا بقول لك ملياردير مش كده؟ وعايز 10 جنيه مش لاقيه، يبقى فقير. خلاص؟ أنت فقير ما احتجت إلى فلس، لأن الفقر مقرون دائما بالحاجة. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. تمام؟ فكل عبد مقرون بالفقر ومقرون بالحاجة. طالما أن مطامعك لا منتهى لها يبقى مش هيوقف في حاجة إلا الموت. طيب أنا عايز أسعد في الدنيا، لأن الله عز وجل إنما شرع لنا هذا الدين عشان أسعد. كثير جدا من الناس أشقياء من المسلمين، حياتهم يابسة جافة صعبة، عنده اكتئاب نفسي عزمنا، لم يسعدوا، عاشوا في الدنيا ولم يسعدوا بالإسلام لحظة، مع أن الله عز وجل إنما أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لنسعد في الدنيا. لماذا لا نسعد يا إخواننا؟ لأن مطامعنا لا تنتهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ما هو المقسوم لك؟ ما أنت فيه؟ إذا عينك اللي أنا قلت لك مقاسها كام؟ قلت لك بلعت الكون، يعني العين دي لو أنت جبت مثلا ورقة وخرمتها خرمين كده وعملت كده أهو تقدر، وهي أوسع من عينك، تقدر تشوف زي عينك؟ ها؟ يعني أنا بتكلم أهو وباصص لكم وشايف اللي وراي أهو، طرف العين يجيب، والطرف ده يجيب شرق وده يجيب غرب. تمام؟ ترفع كده جاب شمال، نزل جاب جنوب، جاب تحت يعني جنوب، وهي قد كده لكنها تبلع الكون. يبقى ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ساكن في عشة قل الحمد لله، في غير ساكن على الرصيف، ها؟ ما واحد نايم على الرصيف بيقول لمراته اقفل الشباك هستهوى، ها؟ أهو اللي ساكن في عشة مش أحسن من ده اللي هياخد برد عشان مراته قافل فتح الشباك؟ أهو ده لما يرضى بما قسم الله له إيه اللي هيحصل له يعني؟ لكن كل إشكال يأتي من الإيه؟ يأتي من الطمع.
احنا بقى الصحابة لماذا سعدوا بالإسلام واحنا مش عارفين نسعد به؟ لأن الصحابة كانوا إذا سمعوا الآية، إذا سمعوا الحديث، كانوا يبادرون إلى تطبيقه عمليا مباشرة، لدرجة أن تطبيق الأحاديث صار ملكة عندهم كالنفس، لا يشعر إطلاقا بأنه بذل جهدا في تنفيذ الأمر أو في اجتناب النهي. وده الفرق بيننا وبينهم. يعني مثلا روى أبو عبد الرحمن السلمي، الإسناد صحيح إلى أبي عبد الرحمن السلمي، دخل القراءة قراءة القرآن عن عثمان رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم، أي الصحابة، ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بهن. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. أدي الفرق، قرأت آية أقف عندها وأنفذها، أشوف أنفذها مع مين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ما تقوليش أنا ربنا كده خلقني عصبي، ولما حد بيزعلني العفاريت بتنطط في وشي، ده عايز أشوف أي حد أخنوق. طيب أنا إذا كنت عايز تسعد بالإسلام قدامك آية أهو، والكاظمين الغيظ، يلا اشتغل، روح طبق. الصحابة كانوا بيعملوا كده، فلما ياخد كل حاجة بيعملها يوم يسهل عليه العمل. يبقى زي ما كما أنك تتنفس بسهولة ويسر، هم كانوا كده بيشتغلوا بسهولة ويسر. لكن احنا نروح يقول لك ايه، احفظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، قر قام حافظ له مثلا 700 حديث، تمام، واحد زغده يقول له اتفتح يا عم. طب ايه اللي استفدته من 700 حديث؟ ولا حاجه. هو ده السر، أننا لم نسعد بالإسلام وهم سعدوا به. عشان كده النظر في سيرتهم ضرورة ملجئة ملحة، كانوا في غاية الأدب. يعني حديث أبي بكر في الصحيحين، لما النبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر، يوم النحر يوم إيه؟ يوم العيد، يوم 10 ذو الحجة، الثقفي رضي الله عنه كان ممسكا بلجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه اول اكتر واحد ممكن يسمعه هو مين؟ هو ابو بكر نفسه، لانه واقف جنب رقبة الدب. سأل الصحابة، والصحابة بيحجوا حجة الوداع، اي يوم من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ليه؟ هو أنت مش عارف إن إحنا يوم العيد؟ ده أنت في ده يوم العيد ده أكثر أيام الحج عملا، كنوع من الشكر لله تبارك وتعالى. بتعمل فيه 4 حاجات في يوم النحر: بترمي الجمرة الكبرى، وبتطوف طواف الإفاضة، وتسعى سعي الحج، وبتحلق وتذبح. يعني 4 من النسك وشغل كتير غير ايام منى، تروح ترمي الجمرات 3 وتيجي ترجع تقعد في الخيمه، مالكش شغلانه غير كده. فده يوم النحر واحنا بنحج. ايه اللي خلاهم يقولوا الله ورسوله اعلم؟ قال: ظنناه سيسميه بغير اسمه. أصل يوم النحر ده احنا كلنا حافظينه. معنى يسألنا السؤال البدهي اللي كل الناس عارفاه، يبقى أكيد الجواب مش اللي في دماغنا، أكيد الجواب إنه مش يوم النحر، ممكن يكون هينزل قرآن إن اليوم ده اسمه يوم كذا. فخافوا أن يتقدموا بين يدي رسول الله بقول، عشان الظن اللي دخل على قلبهم ده. قال أليس يوم النحر؟ طلع زي ما احنا فاهمين. قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ المفترض جواب النبي صلى الله عليه وسلم الأول يخليهم يقولوا إيه؟ ذو الحجة. ما طلعت العملية إيه؟ زي ما احنا عارفين، لا سماه بغير اسمه ولا نزل في هذا القرآن، برضو لسه إيه؟ خايفين. أي شهر هذا وإحنا بنحج فيه؟ في بقونة؟ ها؟ في ذو الحجة، أو ما هو اسمه معروف حتى في ذو الحجة. أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس ذو الحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ برضو ده كان ممكن يغريهم. الإجابة الثانية طلعت برضو زي ما في دماغنا، يعني ما فيش لأن الوحي نزل ولا حاجة اتغيرت. كان ممكن يقول أنا عارف البلد الحرام في مكة، برضو وصلوا لإيه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. قال شوف بقى، دي القضية اللي عايز يثبتها. هناك قضية ثابتة وقضية يريد أن يثبتها، فأتى بقضية لا يختلف عليها اثنان ليثبت قضية اختلف فيها الجميع. يبقى يوم النحر لا خلاف فيه، شهر ذو الحجة لا خلاف فيه، مكة بلد الحرام لا خلاف ان احنا في البلد الحرام. قام جايب لهم ثلاث حاجات وبين الثلاث حاجات، ما احنا عندنا اليوم والشهر والبلد، خلاص. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمتكم في يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذه. الثلاث حاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يثبتها كانت مستباحة عند العرب. الدماء كانت مستباحة، أي حد عايز يقتل أي حد روح يقتل. وعندنا المغيرة بن شعبة أقرب حاجة لدماغي دلوقتي. المغيرة بن شعبة صاحب قوما في الجاهلية 13 نفرا، وكل واحد كان معه محفظته ومعه قرشين وبتاع الكلام ده، شربوا الخمر فلعبت برؤوسهم، سكروا، قام قال عليهم ذبحهم كلهم ووقف في نسبه. وهيروح فين؟ التحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وأسلم. تمام؟ وللنبي صلى الله عليه وسلم أنا كان معاه 13 واحد ذبحتهم ذبح النعاج. تمام؟ وخدت فلوسه، ما هي فلوسه معاه، إيه اتفضل إليه؟ الفلوس هي اللي أنا أختها منها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسر بن خرام في صلح الحديبية، قال أما الإسلام فأقبله منك، إنما المال لا أخذه، إنه أخذ غدرا. أي معنى واحد يذبح 13 واحد ولا الكلام ده؟ وكانوا عادي جدا مسألة إن ده يذبح ده وده يحارب ده وده يعمل ده ومش عارفين، كانت مسألة عادية جدا عند العرب. فلم يكن لها حرمة فجعل لها حرمة بما يعتقدون حرمتها. فإن أموالكم، فإن دماءكم وأموالكم، أو أموالكم ده حتى أقرب برضه حديث لي، حديث صحيح مسلم، حديث أبي هريرة، أن رجلا يأتي يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يقول له أي فل، فل ترخيم فلان، أي فل، وده يدلك على أن الترخيم مش لازم يكون عن دلال، ها؟ ممكن يبقى كنوع من التقريع، لكن اللي بيعرفني أنه دلال ولا تقريع السياق. تخبرك إزاي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا لعائشة يا عائش، ده يبقى زعلان منها ولا بيدلعها؟ ده ترخيم أهو، ترخيم أهو، يعني حرف حرفين من الاسم. أسامة بن زيد الحب ابن الحب كان يقول له يا أسيم، يبقى ده برضو إيه؟ نوع من الإدلال، ده ترخيم. لكن ربنا عز وجل بيقول له واحد فاجر بقى، بيقول له أي فل، ها؟ يبقى ده في إدلال، ها؟ ولا يوم فل، ها؟ لا، أي فل يعني يا فلان. زي ما قلت لك السياق اللي بين لك ده إدلال ولا إذا كان أي تقريعا يعني. قال له ألم أذرك ترأس وتربع وأركبك الخيل وأزوجك النساء، أركبك الخيل والإبل وأزوجك النساء، فأين شكرك؟ قال أي ربي نسيت. قال فاليوم أنساك. هذا واحد عرفه الله عز وجل نعمه عليه. ألم أذرك ترأس، كنت رئيسا خلاص وفضلت رئيس سنين طويلة، إذا أشرت بأصبعك فلان يدخل السجن خلاص ما يطلعش، ده يعدم، ده يعدم، كان رأسا لا ترد له كلمة. ألم أذرك ترأس وتربع، المرباع كانت العصابات في الجاهلية إذا هاجموا قوما وأخذوا ما معهم يعطون ربع ما غنموا لسيد الحي عشان يكرم الضيفان. قال لا، تكرم الضيفان من المال المغصوب المسروق، يعني زي آدم الشرقاوي. ما آدم الشرقاوي ده عملوا لنا ايه سيره كبيره جدا، وكانت فيه تمثيليه زمان اسمها آدم الشرقاوي ايام الراديو السائل اللي كان بيدور بالبطاريه يعني سنه 64 والكلام ده، اول راديو سائل تقريبا دخل البلد عندنا كان قد تلفزيون 24 بوصه تمام، ولدرجه ان وكان يجيبوا البطاريه دي وركبوا القطاج بتاعه مش عارف ايه عشان يشتغل تمام، وكان جديد خالص والعالم كلها تتلم ويستغربوا يقول لك البتاع ده بيتكلم ازاي، حتى لدرجه واحد من قرايبي فتح ظهر البتاع ده، لا انت عارف الموبينات ومش عارف ايه، فصار ان هم دول اللي بيتكلموا، هم دول رجاله ما هيتكلم ازاي يعني. ومرات عمي الله يرحمها الظهر كده قالت للنسوان عيالها قوموا اخبزوا عشان الجماعه اللي بيهاتوا من الصدور. اه والله حصل، قال بيتكلموا من الصبح، هو ده مش هيتغدوا ولا هيفضلوا يتكلموا كده ولا مش عارف ايه، وصلت القصه للمساله دي، كان يعني حاجه عجيبه. فكان بقى ايه يعني راديو واحد في البلد مثلا راديوين ولا حاجه بيبنوا دار، كان زمان في مساعدات يعني اهل البلد كلهم يساعدوا صاحب الدار في ان يبنوا الدار مجانا كده تمام، نوع من المحبه، يجيبوا الراديو ده يحطوه ويبتدي يسمعوا مسلسل ادهم الشرقاوي تمام. ادهم الشرقاوي ده كان راجل يروح على الأغنياء يسرقهم وأكل الفقراء تمام، والناس متصورين إنه بطل ومش عارفين الكلام ده وحاجة فل الفل ويمكن الثورة يعني برضو استوحت التأميم الأملاك بتاعت الناس والإصلاح الزراعي الكلام ده من الكلام، يعني واحد باشا عنده مثلا 1000 فدان تاخد منه 1000 فدان غصب عنه وتديهم للناس هو بمزاجك، 1000 فدان ورثتها عن ابوي تاخدها مني ليه؟ فمساله التاميم ده نوع من الغدر ونوع من الجور على حقوق الناس. انا كان ممكن اعمل المنظومه دي احسن من كده، اجي واعمل منظومه انت مالك وعندك 1000 فدان يبقى الناس دول يزرعوا بالنص، انت مالك الارض صحيح نزرع بالنص وتساهم معاهم في الكيماوي ومش عارفين الكلام ده، يبقى المزارع ده ياخد نص المحصول والارض تبقى صاحبها. فده بقى ايه جماعه الجاهليين دول يطلعوا يعملوا غاره على ناس ماشيين ياخدوا كل اللي معاهم ويقوموا يروحوا لسيد الحي يقولوا عشان لو جالك ضيف يشرب شاي وقهوه وبتاع وتذبح له عجوله ومش عارفين الكلام ده، منين يا اولاد الذين خدتوا الاموال دي؟ مش دي اموال معصومه المفروض ما لكمش فيها؟ فكانت الاموال مهدره عندهم، فحب انه يثبت الاموال ويقول ان المال ده زي البلد الحرام. زي ما انتم تعظموا البلد الحرام عظموا الدم، عظموا الأموال، عظموا الأعراض. وانتم عارفين الرايات بقى، رايات البغاء اللي كانت موجودة على دور مكة، وكان كما في حديث عائشة في البخاري كان النكاح على أنحاء، على أنواع. من ضمن أنواع النكاح في الجاهلية المرأة الواحدة يدخل عليها الرهط من الناس 20-30 واحد يدخلوا عليه، وبعدين إذا حملت تختار واحد من الهلفيت دول تقول له ده ابنك، اشمعنى أنا؟ هو كده. فلا تلصق الولد بأحد إلا التاط به، ما تعرفش تخلص منه. فكانوا زي كالأنعام. فعظم الأعراض. لكن الشاهد في المسألة كما قلت لكم شدة أدبهم رضي الله عنهم، حتى في البدهيات وقفوا ليخشى أن يتقدم بقول يكون خطأ ينزل فيه وحي تبقى معرته عليه وعلى نسله إلى يوم القيامة، فكانوا بيخافوا طول ما في وحي بينزل خايفين. كما قال ابن عمر لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انبسطنا إلى نسائنا. انبسطنا يعني إيه؟ يعني بكلم بلا كلفة. ليه؟ لأن لو كان اتكلم والوحي بينزل جايز واحد يقول كلمة كده ولا كده ينزل في القرآن، فكانوا خايفين. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأمنوا إن ما فيش وحي ينزل خذوا راحتهم في الكلام، يبقى ده برضو إيه كان مانعا لهم. في الصحيحين برضو من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني يعظ أصحابه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأما أحدهم فوجد فرجة فدخل فجلس فيها، واللي وراه قعد في مكان، والثالث خرج من المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكمل كلامه وبعدين قال ألا أخبركم عن النفر الثلاث دول، أقول لكم حكايتهم بقى وما قالوا إليه. أما الأول الذي سد الفرجة فآوى إلى الله فآواه الله، فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. الكلام ده مع النبي بس، يعني ما يجيش مثلا واحنا قاعدين في المجلس كده جم ثلاثة عملوا نفس القصة دي، أنا ما أعرفش أقول الكلام ده. لو قلت الكلام ده يبقى اسمه إيه؟ افتيات على الغيب، وهذا لا يجوز. ما أقدرش أقول هذا آوى إلى الله فآواه الله، هذا استحي واللي خرج المسجد أعرض فأعرض الله عنه، افترض عنده حاجة. فالحديث أعرض فأعرض الله عنه هذا محمول على أن الرجل انصرف بغير حاجة، وكثير من العلماء الحقيقة لم يجد مخرجا من هذا إلا أن يقولوا في الأرجح كان منافقا، لأن الله عز وجل لا يعرض إلا عمن يستحق أن يعرض عنه، لا سيما الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان يعظ. يعني كيف يعني طاوعك قلبك أن تترك مجلسه بغير حاجة؟ يا أخي ده ربنا سبحانه وتعالى جعل علامة الإيمان في شيء يسير جدا، إنما المؤمنون، وهو بيتكلم عن الاستئذان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك، ها شوف أهو، جعل الإيمان كله في الاستئذان. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. هو إيه الاستئذان يعني؟ إيه الصعوبة اللي فيها يعني؟ وجعل تلك علامة الإيمان، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. يبقى الحاجات البسيطة التكات الخفيفة اللي انت ممكن تمر عليها مر الكرام ممكن يعلق بها أعظم الأحكام. عشان كده في جابر، في قصة جابر بن عبد الله، في قصة الغرماء وفي دين أبيه، لما كال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديقة وكال لهم ووفاهم وبقي له 16 صاعا أو وسقا أو الكلام ده أو أكثر، كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المسجد ليصلي العصر، قال: فجئته كأنني شرارة. أهو كأنني شرارة دي تقدر تتكلم عليها للصبح، ما هي زي الاستئذان بالضبط. كأنني شرارة، الشرارة اللي هي إيه؟ كناية عن إيه؟ عن السرعة الشديدة، كناية عن السرعة الشديدة. ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بركته دامت وظهرت في المكان، وأخذ الغرماء كل دين عبد الله وبقي له من التمر كذا وكذا. فدي دخل في باب البشارة. شوف كأنني شرارة، طالع يجري على آخر. جابر بن عبد الله في الخندق لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم جائع قال إيه؟ فاستأذنته أن آتي البيت فأذن لي. هذه داخلة في باب استئذان. الشيخ محمد عبده رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ثبت عن ابن عباس أنه قال إن ده تقليم الأظفار وغسل البراجم ومش عارف الكلام. فمحمد الشيخ محمد عبده قال ده من وضع الإسرائيليات واليهود الذين يريدون أن يشوهوا ديننا، ولو ابتلي أحد الناس بمثل هذا لفعله، فكيف يمكن أن يكون هذه الأشياء هي التي مهد الله لإمامة إبراهيم بها؟ يبقى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة فأتمهن، إيه الكلمات؟ قال لك قص الأظفار. قال لك إيه اللي فيها دي؟ ده أنا لو قلت العين صغيرة ابن قص ظوافرك هيقصها. فهل يمكن أن يكون قص الأظفار ونتف البراجم ومن مش عارفين الكلام ده هي الكلمات التي أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يتمهن حتى يجعله للناس إماما، وأي عيل في الشارع ممكن يعملها؟ قال ده كلام يهود وكلام مش عارفين ودخل علينا في الإيه وبتاع والكلام. والشيخ محمد عبده رحمه الله كان مزج البضاعة في علم المرويات، بل كان يقبع تحت خط الفقر فيها. واحد من الشام كان مفتي الشام، وكان الشيخ محمد عبده آنذاك هو مفتي الديانة المصرية، وده كان مفتي الشام، كان عايش في دمشق. لما أرى الكلام ده عن محمد عبده في مجلة المنار اللي تلميذه محمد رشيد رضا كان بيكتب تفسير القرآن فيها، لما لقى الكلام ده بعت رسالة لمحمد عبده، والكلام ده موجود في تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا، وموجود في نموذج من الأعمال الخيرية لمحمد منير دمشق. بس محمد منير دمشق عرفنا مين هو الشخص اللي بعت الرسالة للشيخ محمد عبده، تمام؟ فبعت له قال له: إزاي تقول هذا مما دس على ديننا والكلام ده هو وأنه الإسرائيليات، وقد صح هذا بأسانيد صحيحة عن ترجمان القرآن ابن عباس. فالشيخ محمد عبده قرأ ليه الرسالة ما عجبتهوش، أم رميها لمين؟ أم كاتب عليها كده: الشيخ رشيد رضا يجيب هذا الحيوان، بهذه العبارة الشيخ محمد رشيد رضا كاتبها: الشيخ رشيد رضا يجيب هذا الحيوان. الحيوان ده مين بقى؟ كان مفتي دمشق، يعني في منزلة محمد عبده في المناصب الايه؟ الرسمية. لكن لأن الشيخ محمد عبده كان رجل عقلين يقدم العقل، وما عجبوش حاجة في النقل ومرميها ورا ظهره. من الذي أدراه إن قص الأظفار والبراجم والكلام ده كان أمرا سهلا؟ إذاك إيه اللي عرفه يعني؟ هو سهل عندك دلوقتي، لكن هل كان سهلا يوم كلف إبراهيم؟ ائتني بما يدل على أنه كان سهلا، كما قال يقول العلماء في مناظرتين: ثبت العرش ثم انقش، لا يستقيم الظل والعود أعوج، اعدل العود الأول يطلع الظل على العود، لكن العود يبقى أعوج ما تقوليش الظل يطلع عدل ولا مستقيم. تمام؟ اثبت لي الأول، جاوبني عن هذا السؤال، هل عندك دليل على أن تقليم الأظفار، نتف الإبط، البراجم، الكلام ده كان سهلا بإسناد صحيح؟ إذا لم يستطع أن يجيب عن هذه فلا يجوز له أن يعترض على ابن عباس، لا سيما وقد صح الإسناد إليه، بل له أكثر من إسناد صحيح إلى ابن عباس. فأنا بضم هذا الكلام إلى سنة الاستئذان، لما أقول استئذان النبي دلالة على رسوخ الإيمان في قلب العبد، ما يجيش واحد يقول لي إيه؟ هو إيه الاستئذان يطلع إيه؟ واحد يقول له عن إذنك أنا رايح البيت، إيه اللي فيها دي يعني؟ كما أن هذه أنت مستسهلها قوي وشايف أنها ما تدلش على يعني حاجة إلا أن في آية قرآنية يدمغ بها المعارض، ها؟ طب برضو تقليم الأظفار وإن كان شيئا سهلا يسيرا، علق الله الإمامة عليه كما علق الإيمان على الاستئذان، وهو ما أثر الاستئذان أن تقول أنا أستأذن أن آتي إلى البيت أغدي أختي، واخبرك. ففي حاجات بقى اللي التكات الصغيرة اللي احنا بناخدها من حياة الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، دي بقى لا يصلح فيها إلا أن تتأدب بأدب الناس، أدب القوم اللي بنجاوز بقول عليهم القوم اللي هم الصحابة ابتداء، لأن كانت عبادتهم بلا تكلف سهلة، والذي يتبع الصحابة في الأقوال والأفعال وفي الفقه وفي السلوك والأخلاق يستمتع بالإسلام أكثر من اتباعه لمن جاء بعدهم، لأن من جاء بعدهم من شدة ورعهم عسروا على أنفسهم ما كان يسيرا عند الصحابة. يعني لما تيجي تقول لواحد من التابعين اللي تحت ادعو الله بعمل أخلصت له فيه، يقول لك هو أنا مخلص ولا أعرف عن الإخلاص حاجة، الله أعلم. لكن لو قلت للصحابي يجيب لك عمل أخلص لله فيه، أيسر، كانوا أيسر عبادة. واحد بيسمع الإمام بيقرأ في المحراب قرآنا صوته جميل آيات مؤثرة، تسمع نواحا في المسجد، ده عمال يصوت وده عمال يصوت والمسجد اتقلب سويه، تمام؟ وعند النساء تلاقيهم بيطلبوا مثلا، يعني واخد بالك ازاي؟ طيب هو انا عايز افهم، يعني الصحابه دول ما سمعوش القران قبل كده؟ حد منهم عمل كده؟ حد منهم لما بكى صرخ؟ لا، ده انس ابن مالك كان يصف بكاءهم، كان يقول كان لهم خنين، خنين يعني مكتوم. أدي الصحابة، وعائشة تقول إن القرآن أعظم من أن تنزف عليه قلوب الرجال، تسمع القرآن يغمى عليك، لا إزاي يغمى عليك، كيف يذهب عقلك، إنما نزل القرآن لإحياء قلبك مش عشان يغمى عليك. يبقى إيه اللي عملناه؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقال تعالى لينذر من كان حيا. فالصحابة كانوا يسمعون القرآن تقشعر قلوبهم وتقشعر جلودهم ثم تلين لذكر الله عز وجل ويستأنف العمل. هذه الصحابة. فأنا لم أقول لك اسمع القرآن زي الصحابة ما كانوا يسمعوا، ولا تسمعه كما كان يسمعه أهل البصرة يسمع القرآن يغمى عليه، لا اسمعه زي ما كان الصحابة يسمعوا، هتلاقي الدنيا أسهل عليك. فكلما علوت كلما سعدت ورأيت الدين سهلا جدا ليس فيه أي مشكلة، لكن لعقد الدنيا في مسألة السلوك الشغل بقى التصوف بقى والكلام ده، ودخلوا في رياضات التجويع والمش عارف ايه والكلام ده. وانا برضو في صلة ابن أشم ابو الصهباء اللي هو ذكر به المثل، بقول لك اللهم انجيني من النار او مثلي يسألك الجنة. طب ما الرسول كان بيسأل الله الجنة والصحابة كانوا بيسأل الله الجنة، انت ما بتسألش الجنة ليه؟ يقول لك لا اثق بعملي. فبيدخل له الورع، ممكن يعني اذا اشتد ممكن يدخل على البني ادم شيء من الوسواس، يبقى عنده وسواس في الورع، انا عمل يقبل؟ لا مش هيقبل. زي ما انا شرحت قبل كده في مدرسه الحياه، احد علماء الكبار من علماء المعامله اللي بيسميه ابن الجوزي علماء المعامله، لما ارباب الايه؟ ارباب يعني الزهد والورع والكلام ده، كان له حانوت في السوق، حانوت دكان، جت حريقه كانت الايه؟ السوق كله الا الدكان بتاعه، فجاء واحد قال له شوف السوق اتحرق كله ما عدا الدكان بتاعه، قال الحمد لله. ثم جعل يستغفر الله من هذا الحمد 40 سنة. استغفر الله انني حمدت الله، استغفر الله انني حمدت الله، استغفر الله انني حمدت الله، وشغال كده 40 سنة. قال ليه؟ هو الحمد لله ذنب يوجب الاستغفار؟ لا، ألقي في روعه إن الحمد لله إن أنا نجوت، يعني كأنك مش زعلان على اللي اتحرق، كأن اللي اتحرقوا دول ولا أنت زعلان عليهم ولا إلى آخره والكلام ده، فعم دخل له الفكر ده، فجعل يستغفر الله من هذا الحمد 40 سنة. في ممكن حد من الصحابة يعمل الكلام ده؟ عشان كده بقول لكم أنت عايز تسعد بالإسلام وتستمتع به، عليك بجيل الصحابة. أنا مش عايزك تنزل للتابعين، لأن احنا عندنا ليه؟ عندنا اللي فوق قوي، عندنا النبي عليه الصلاة والسلام والجيل الذي رآه وطبق في حياته عليه الصلاة والسلام كمان، وليس من رأى كمن سمع. وده مش قدح لا في التابعين ولا في تابعيهم ولا إلى آخره، لكن كل واحد يريد أسوة. أقول كما قال المتنبي: ومن أراد البحر استقل السواقية. اللي عايز يشرب مية صافية يذهب إلى لجة البحر من الداخل، ما يروحش علي أناية جاية من البحر ويشرب، لأن ممكن تتعكر هذه القناة. ولنا إن شاء الله في هذه الليلة نماذج كثيرة سنذكرها من أخلاق الصحابة والتابعين ومن بعدهم إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
قل إن كنت